التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدكم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم في بداية هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نستهلها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار عدها ويقرأها عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن ناطق باسم الحكومة العراقية السبت أن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي سيقوم بعد غد الاثنين بأول زيارة رسمية إلى إيران للبحث في قضايا سياسية وأمنية. وصرح علي الدباغ لوكالة رويترز للأنباء بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران سوف تستغرق يومين، موضحا أن المباحثات سوف تتناول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بحسب ما نقل عنه. وأضاف أن المالكي سيجتمع مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أصدرته اليوم السبت أن القوات الإيرانية احتجزت 6 عسكريين عراقيين قرب نقطة خانقين الحدودية. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن البيان أن حرس الحدود الإيرانيين احتجزوا ضابطا وخمسة جنود أثناء قيامهم بواجباتهم في قاطع خانقين قرب نقطة تفتيش حدودية بحسب تعبيره. كما نسبت الوكالة إلى الشرطة المحلية قولها إن احتجاز الجنود العراقيين جرى يوم الخميس. وصل أكثر من 200 مهندس عسكري فرنسي إلى ميناء بيروت السبت في إطار طلائع كتيبة ستزيد عدد القوات الدولية في جنوب لبنان وتمهد الطريق أمام إسرائيل لسحب كل قواتها. وصرح الناطق باسم قوة حفظ السلام يونيفيل ألكساندر إيفانكو بأن طلائع كتيبة فرنسية من المفروض أن تصل الأسبوع المقبل. وأضاف أن القوة الفرنسية التي وصلت اليوم وتضم ما بين 200 و300 عنصر لوجستي ومهندس هي من أصل مجموعة قوة الأمم المتحدة التي تبلغ 3350. أعلن رئيس الحكومة الإيطالية رومانو برودي السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على وجود عسكريين أوروبيين عند الحدود السورية اللبنانية لمنع نقل أسلحة. وقال برودي إن الرئيس السوري وافق على اقتراحي بإرسال حرس حدود من الاتحاد الأوروبي لضبط عمليات تمرير أسلحة بين سوريا ولبنان، موضحا أنه أجرى عدة اتصالات مع بشار الأسد في الأيام الماضية. وأوضح برودي أن حرس الحدود هؤلاء الذين سيبلغ عددهم بضعة مئات لن يكونوا مسلحين. ونقلت فرانس برس عنه القول أيضا إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأطرافا أوروبية بموافقة دمشق. ذكر رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو السبت أن فرض عقوبات أو ممارسة ضغوط على إيران في شأن برنامجها النووي لا يمثل بالضرورة حلا سياسيا للمشكلة، لكنه كرر متحدثا بعد قمة للصين والاتحاد الأوروبي في هلسنكي، كرر نداء حكومته لطهران بأخذ المخاوف الدولية في شأن البرنامج النووي على محمل الجد بحسب تعبيره. دان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الذي يزور الولايات المتحدة دان هجمات 11 من أيلول الإرهابية بوصفها عملا وحشيا، وقال إن المفجرين الانتحاريين أضروا بالإسلام ولن يدخلوا الجنة. وقال خاتمي أمام مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وهي جماعة لحقوق الإنسان إن جريمتين ارتكبتا في 11 من أيلول وهما قتل مدنيين وفعل ذلك باسم الإسلام. هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي معاقل حركة طالبان في صحراء جنوب أفغانستان السبت في ظل حملة أمنية بالعاصمة بعد مقتل 16 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري. وصرح علي شاهب اكتوال قائد مكتب مكافحة الجريمة بأن ضباطا يفتشون جميع تقاطعات الطرق الرئيسية في كابل بعد التفجير الذي وقع أمس الجمعة قرب السفارة الأمريكية، وساد هدوء نسبي العاصمة اليوم السبت بعد الهجوم الذي عد الأسوأ منذ الإطاحة بطالبان عام 2001. في بيجينغ اصطف آلاف من الصينيين عند متحف ضريح الزعيم الصيني الراحل ماو زيدونغ السبت لإلقاء نظرة على جثمانه المحنط في الذكرى 30 لوفاته، لكن وسائل الإعلام الصينية لم توفر سوى مساحة محدودة من التغطية للحدث. ذكر الجيش السريلانكي أنه هاجم واجتاح عدة تحصينات لمتمردي نمور التاميل السبت، حيث قتل 11 جنديا على الأقل وعدد كبير من المتمردين. وقال الناطق باسم الجيش البريغادير براساد سامراسينغ إن المدفعية والضربات الجوية استخدمت أولا في قصف متمردي جبهة نمور تحرير تاميل إيلام في منطقة مهاملاي بشمال شبه جزيرة جافنا قبل دخول القوات البرية. بحث رجال الإنقاذ بين القمامة عن جثث بعد يوم من مقتل 3 أشخاص على الأقل حينما انهار مستودع للقمامة بالقرب من العاصمة الإندونيسية، وقالت الشرطة في بادئ الأمر إن ما يصل إلى 22 شخصا ربما يكونون قد دفنوا في مستودع بانتار جيبانغ للنفايات. أخيرا وفي إندونيسيا أيضا وقع زلزال شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر في غرب البلاد السبت، ولكن مسؤولا في إدارة رصد الزلازل صرح بأنه لا يوجد خطر من موجات مد عاتية. يذكر أن الزلازل تكثر في إندونيسيا وهي أرخبيل من الجزر يضم نحو 17,000 جزيرة، وتقع البلاد في إطار ما يسمى حلقة النار في المحيط الهادئ. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، من ياسين سعيد ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري، وأنتم تتابعون مواد فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر التي سنبقى خلالها مع أبرز ما نشرته صحف مصرية من شؤون عراقية، ونختتم مواد هذه الفترة مع ما يهم عشاق الرياضة من أخبار الملاعب. ولكن قبل كل ذلك نبقى مع تداعيات مرسوم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بخصوص منع رفع العلم العراقي على دوائر الدولة في الإقليم، إذ شكا سائقون كرد يعملون على خط أربيل بغداد من مضايقات يواجهونها على خلفية القرار. شمال رمضان مراسلنا في أربيل يسلط الضوء على المشكلة عبر هذا الاستطلاع الذي بدأه بالحديث إلى هاشم عزيز مسؤول خط أربيل بغداد في محطة نقليات المدينة.
جماعتنا دا يشتغلون على خط أربيل بغداد على طريق كركوك وجبل عمرين، من الجنب جبل عمرين تنزل إلى منطقة خالص، يعني هناك على الطريق مو أمين، الطريق دا جماعة الإرهابين مسيطرين على سواق أربيل وسليمانية، وخاصة أربيل يعني عندنا جماعة شهداء وعندنا جرعة وعندنا وجماعة هواي بايقين السيارات، وجماعة ماخذين من الجماعة كل واحد ماخذين 4 دفاتر لو 5 دفاتر 3 دفاتر ماكو أقل من هاي. هذول جماعة الإرهابين على منطقة الخالص.
يعني هذه المشاكل منذ أي فترة؟ يعني
من أي فترة؟ من سالة يمكن سنة والكسور من هذا الشغلات اللي الإرهابين دا يشتغلوا يا جماعة الأكراد.
هذه مستمرة إلى حد هذا الآن؟
نعم لحد الآن مستمرة، هاي إرهابين دا يشتغلون على سيارات الأربيل بغداد، يعني قصدهم بس على الأكراد أخوان الكرد. واجهنا يعني على الجماعة وبغداد يدربي والمنطقة الشمالية سليماني وأربيل والكركوك كلهم يدربون من هالقضايا مشاكل مال خط مال أربيل بغداد. بالنسبة لمشاكل مال بغداد يعني مقضينا جماعتنا السواق بالقوة بالقراج، جماعة بغداد جاي عن النهضة لازم غصبا عليكم تقول هذا علم العراقي، احنا ما نريد هذا العلم والعلم هذا مأذينا.
وهذا لقاء مع سائق السيارة أجرى يعمل على خط أربيل بغداد.
احنا جينا القراج، قراج انتوني علم العراقي، قال يا ابو انتوني 500 انتوني علم العراقي، ونطلع على مرأة قال لازم دقة. أنا دقيت على الجامعة عادي يعني، وطلعت برا من جد وصلت هنا جبت العبرية بالسيطرة وقفت ما حد معه شال يا بابا ليش دقيت هاي علم. بعد أنا منا شيل قلت أنا أفتر بالسيارة خاف بيا شيء وهسه منا رجعنا قيدا قالوا يا بابا ليش ما دقى علم العراقي دقى على الجامعة يعني هم يريدون مشاكل. إحنا ناس فقراء نروح ونجي على الباب الله.
وهذا لقاء مع سائق آخر.
والله بالنسبة للمشاكل مشاكل إخوائي دلاك يعني أكثر الأمرار تسريب كانت بالمناطق العظيم مثل بالحمرين وهي المناطق اللي ذي يسموها عزة وعظيم وكبيشات وكبيسات يعني اعتدوا علينا هواية واعتدوا على سواقنا هواية ياما أخذوا سواق ما الخطر بيه ومنك ذي يطالبوننا بالفدية والفدايا اللي ذي يطلبون من عد السواق هذول السواق ما ذي يملكون أي شيء لأنه سواق العالم هم نزولها حجي ولد شايك عند السجهال وقاعد بالإيجار وطلبوا فدية منا 10 دفاتر منين يجيب له 10 دفاتر تالي ما تالي ذبحوه وشمروه بالشارع وإحنا لا يزال نقوم بخدمة هالعائلة اليتيمة تبرع لها بفلوس من السواق ومن الجمعية.
زين خلال هذه الفترة الأيام القليلة الماضية يعني ظهرت مشكلة يعني مشكلة بسبب العالم العراقي والكثير من التجاذبات اللي صارت هنا وصارت ببغداد أيضا يعني أنتوا كسواق يعني صارت مشكلة بالنسبة لكم بخصوص مسألة العلم.
والله بالنسبة للعلم ذاك اليوم احنا طبينا للنهضة نحمل كالعادة ولاقونا شفنا جماعة الهيئة قاعدين مرحبا يابا بدون زعل اطبق على صفحة ألزق العلم واحنا ناس شعب ما بيدينا شيء وما نقدر للسلطات والهيئات شارة ما عندنا يابا تلزق الزق ولزقنا العلم وطلعنا من يجينا عبري نشتبه بي انفتشة ما عدا شيء لو نشتبه بي عدا شيء نخبر عليه هاي احنا قائمين كل السواق مال اربيل ومال سليمانية قائمين بهالهيئة ويا السلطات المختصة.
شمال رمضان إذاعة العراق الحر اربيل.
مستمعينا الكرام ونبقى مع تقارير مراسلينا في المحافظات ونتحول إلى الموصل حيث عقدت وجوه اجتماعية معروفة في المدينة اجتماعا تحت شعار من أجل الموصل نلتقي لتوحيد الكلمة. مراسلنا محمد الكاتب يسلط الضوء على ما يتوخى سكان المدينة من هذه الاجتماعات عبر هذا الاستطلاع الذي يستهله بلقاء مع الشفاء طه عزيز رئيس اتحاد نقابات محافظة نينوى.
بصراحة هذا الاجتماع إذا كان من الصميم إلى هم الموصل راح يحقق إنجاز كبير، وإذا كان حكي على ورق ما راح يحقق. احنا نريد من الناس اللي يدعون إلى هذا الاجتماع أن يكونون إيد واحدة مع أهالي الموصل حتى نحقق أكثر إنجاز إلى محافظة نينوى اللي هي واجهة العراق كله، زين حتى نقدر أن نعمل ونقدم خدمة للمواطنين. ليش مواطنين مبهدلين بالنسبة للغاز والغاز والبنزين؟ أيضا الناشد أخوتنا الشرطة في محافظة نينوى عندما يجي المسؤول إلى مكان سيطرة أو مكان دائرة ويقول له أنا فلان ابن فلان يقول له وش أسوي لك أنا أنت فلان ابن فلان، يجب أن يكون المسؤولين على الشرطة القائد الشرطة ضباط الشرطة يوجهون معيتهم في ندوات خاصة محاضرات توجيه حسب الضوابط الحقيقة. يعني أنا حالة صارت عندي في سيارتي ومعايا عائلتي أحد الشرطة يوقفني يقول لي ليش عاد تمشي أنت باليسار ما بغاك السيارات، قلت له يا أخي أنا مستمر بالسائد، قال لي انطيني السنوية مفاجأة انطيني السنوية ما سيارتك، قلت له والله سنوية ما مالي ما الدائرة هاي السيارة هاي هويتي ما تكفي، انطيت الهوية يشمرها بوجهي قلت له أخي أنا رئيس دائرة رئيس اتحاد أمثل مدير عامنا يعني في وزارة مدير عامنا، يقول لي وش يعمل لك أنت، يجيك لآخر الشرطي الآخر أو ضابط نائب ضابط مفوض معرفه يقول لي يا معود روح لا تطول لا تخلينا نمدك جواب القاع.
برأيك يعني لماذا هذه التصرفات الاستفزازية من قبل جهاز الشرطة مع المواطنين؟
عدم توجيه من قبل الضباط وقائد الشرطة حول هذا الموضوع، يجب المحاضرات الدقيقة في هذا المجال، يجب أن يكون دور للثقافة والإعلام في قيادة الشرطة في توعية الشرطة، الناس اللي يجون على الشرطة أيضا ناس يجب أن يكون مؤهل صحيح، مو يجي يعني حتى اسمه ما يعرف، يمكن أنا الظاهر هذا اللي انطيته الهوية ما يعرف يقرأ اسمه زين، فهذا السبب هو احنا نخشى من هذا أنه لا يتعظم في المستقبل وأنه الشرطة يتمرد على حتى وزير. مو يعني أنا رئيس الاتحاد رئيس اتحاد نقابات عمان نينوى اللي أجاوب من قبل الشرطي بهذا الجواب، ممكن الشرطة يعني يجاوب الوزير المعني أو رئيس الوزراء بهذا الشيء إذا ما كان معه حماية.
والحل الأمثل برأيك؟
الحل الأمثل يجب أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب زين، ابتداء من الشرطة وضباط الشرطة والناس اللي احنا اهل الموصل، خلي يجيبون اهل الموصل يخلوهم في دوائر الشرطة ودوائر الجيش، يرجعون الجيش السابق، يرجعون الشرطة القديمة.
محمد زكي الحمداني مختار منطقة موصل الجديدة تحدث عن أهمية التخلص من العناصر السيئة في الدوائر الحكومية والتي بدون ذلك لا يمكن بناء العراق الجديد، فقال:
لكل شيء حتى تقدر تبني لازم تتخلص من العناصر السيئة المنسقين من خلف الكواليس على موائد في فنادق الدرجة الأولى في بيت الراشي أو المرتشي. إذا ما تخلص من هاي العناصر السيئة جايين تحت شعارات اضرب ضربتك واطلع.
يعني هاي العناصر اللي اعتذكرها وين يعني متواجدة برأيك؟
كل دوائر الدولة بالموصل تحت شعار فيد واستفاد، غطي لي وغطي لك، انت اسكت وانا اسكت. هذه كل شعارات العاملين في دوائر الدولة في الوقت الحاضر. إذا لم تتخلص من هذه العناصر فما راح تقدر تبني ولا تقدر تعمر هاي البلد اللي عطشانة وما تسمع غير بس حكي ويقولون ما لا يفعلون. 3 سنوات و4 أشهر ناشدت من خلال المؤتمر السادة رؤساء الدوائر أن يرتقوا إلى مرتقى المسؤولية وأن يضعوا ضمائرهم في أماكنها عندما يذهبوا إلى دوائرهم ولا يتركوها تحت الوسادة. هناك عيون شاخصة إلى الله وإلى المسؤولين تنتظر منهم الخدمة. يعني أنت هسه حضرتك لو سويت لك جولة في مدينة الموصل راح تشوف وكأنها مسجد في قرية مهجور لا يصلى به. هذه هي مدينتنا الحدباء اللي عمرها أكثر من 1400 سنة.
ما تعتقد بأنه هذا المؤتمر خطوة باتجاه يعني الخلاص من الأزمات اللي تعاني منها الموصل؟
احنا ننتظر، لا تعجلنا. احنا الآن طرحنا أفكارنا ووجهة نظرنا وهم سمعوها، والأيام القليلة القادمة راح تكشف. إما راح تكون حقيقة وإما بس حكي، وإذا كان بس حكي ذن ما الفائدة.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأكارم، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر بمناسبة إحياء الشيعة ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر. بادرت إذاعة وتلفزيون الأهوار في محافظة ذي قار بإقامة احتفالية لتكريم نحو 170 طفلا يحملون اسم المهدي، كما عرضت جماعة الناصرية للتمثيل مسرحية لهؤلاء الأطفال وذويهم.
وقد تألق الشعر الشعبي في هذه الاحتفالية:
إلك ريحانك رسول الله الكريم، إلك ريحانك رسول الله الكريم، يا ابن بنت الرسول أو حيدرة قاصدك هاي السنة وبلا رقيب بعد ما ولت الزمرة الكافرة، قاصدك هاي السنة وبلا رقيب بعد ما ولت الزمرة الكافرة، شيعي وبشوفك اريد اشفي الغليل واشبك الشباك واطلب مغفرة، خاف ما وفيت من راجل اجيك، وريت قبل الناس قبل الناس ما ظلوا ما ظل لي ورا، كانوا اخواني قبل لما يجوك، روح من دار اليهود ام حاصره، وكان من ينتظر يودوه اليزيد، وكانت من النجف اكبر مزره.
وعلى هامش هذه الاحتفاليه التقت اذاعه العراق الحر بعدد من الحضور والمشاركين فيها. هذا اولا
ضياء عبد الخفاج، نبارك هذه المبادرة التي قامت بها إذاعة وتلفزيون الأهوار في محافظة ذي قار بتكريم أسماء الأطفال الذين يحملون اسم الإمام المهدي، أجل الله تعالى فرج. هذه المبادرة فريدة من نوعها، ويعني لأول مرة تقام في المحافظة. نشكر جهود كل من ساهم في إنجاحها تجيعا لأطفالنا وعوائلنا في محافظة ذي قار.
إني المواطن سيد حميد من أهالي محافظة ذي قار، نأمل من الله تعالى أن يمنع العراق وأطفال العراق وأطفال العالم بصورة عامة بالخير والأمن والأمان.
وجهة التمثيلية، شو التمثيلية؟
تمثيلية حلوة. تمثيلية حلوة مها؟
إيه.
حلوة ولا مو حلوة؟
لا حلوة.
حلوة. تحبون تشوفوا التمثيليات ومسرحيات؟ ايه عافيه. شنو طاقم اليوم؟
هدايا. هدايا.
كما وجه عدد من المواطنين الذين لديهم اطفال معوقين نداءات استغاثه لجميع المنظمات الانسانيه بانقاذ اطفالهم.
وهذه المناسبه السعيده ولاده المنتظر، عندي ولد اسمه منتظر، يعني كلش تعبان ومريض، وناشد الدول والروح الانسانيه ومساعدتنا نطلع وين ما كان، ما عندنا امكانيه والله العظيم، يعني تعبانه حالتنا فدنا وبنيامنا مستشفيات ما خلينا. فالناشد بهاي المناسبه الروح الانسانيه والدول العربيه يساعدونا ويشوفونا تشاره له، واشكركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان المواطن عايد عجيل عبيد لدي طفل معوق، فأناشد جميع المنظمات الإنسانية ومن يسمع استغاثتي وصوتي أن يوجه لنا دعوة بإنقاذ طفلي المشلول شلل رباعي، والذي لا أستطيع أن أعالجه وليس لدي إمكانية، وحتى ليس هناك إمكانية في البلاد للظرف الراهن على علاج ولدي.
مهد الحسناوي، إذاعة طريق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، تستعد جامعة واسط لاستقبال المزيد من الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ بعد أيام، إذ استحدثت الجامعة كليات جديدة وأعادت تأهيل مبانيها ووفرت المستلزمات الضرورية لذلك، كما أكد ذلك لإذاعة العراق الحر رئيسها الدكتور جبار ياسر المياح.
في هذه السنة حصلت فيها استحداثات لكليات، منها كلية القانون وكلية الطب وكلية الهندسة وقسم للتربية الرياضية. السنة الماضية أيضا استحدثنا كلية الآداب. الجامعة في توسع مستمر، وفي نيتنا استحداث كلية الزراعة، كلية للعلوم التربية الأساسية. كل متطلبات الاستحداث متكاملة من ناحية التدريسين، كادر تدريسي، ناحية الأبنية، كلها متوفرة لدينا. أما خطة القبول بهذه الكليات، كلية الطب 50 طالب، الهندسة 50 طالب، القانون أيضا 50 طالب، والتربية الرياضية 30 طالب، وإن شاء الله في المستقبل نتوسع بعدد القبول بعد ما تكون هذه كتجربة، إن شاء الله تكون تجربة ناجحة.
أما فيما يتعلق بتأهيل الأبنية الجامعية، أوضح الدكتور رئيس الجامعة،
ما شأن بتوسيع رئاسة الجامعة، حيث رئاسة الجامعة كانت طابق واحد أصبحت طابقين. دوائر الجامعة تقريبا متكاملة. الإعمار، كانت حصة الجامعة حوالي 8 مليارات، حصلنا على هذه المبالغ، وأيضا باشرت كوادرنا الهندسية ببناء مجمع لرئاسة الجامعة وأقسام علمية إلى كلية الطب حوالي 4 مليارات والمجمع 3 مليارات. الحقيقة مشاريع كثيرة، منها مشروع الأقسام العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد. الحقيقة جاتنا مساعدة من منظمة إنسانية مرسي كور، تبنينا أقسام داخلية مصغرة للطالبات، وننتظر أيضا استملاك الأراضي الخاصة بالأقسام الداخلية، وننتظر أيضا استملاك الأراضي لإعلان دور التدريسين، وإن شاء الله تنهض جامعتنا وتصبح بالمستوى المطلوب لتضاهي أخواتها من الجامعات العراقية.
تلك الاستعدادات التي تنهض بها الجامعة هدفها النهوض بالمستوى التعليمي للطلبة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار، هي العراق الحر، تقرح للأشعار.
سيداتي وسادتي، والآن نبقى مع المغني العراقي الشاب هيثم يوسف.
Thank you.
الابد ما ينام يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام بيت حبيبه بالله واللي الابد ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم افكر فينا عشرتنا ما ناسيها كل لحظه افكر فيها والعشره متهون
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الأعزاء ونبقى الآن مع أحمد رجب وهذا الاستعراض لصحف القاهرة.
وصفت صحيفة الأهرام المسائية تقرير الكونغرس الأمريكي بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لم تكن له علاقة بتنظيم القاعدة بأنه يمكن اعتباره صفعة قوية لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش على حد تعبير الأهرام المسائي التي مضت تقول إن تقرير لجنة الاستخبارات يشير إلى أن صدام كان يرتاب في القاعدة ويعتبر الإسلاميين المتطرفين تهديدا لنظامه وقد رفض كل طلبات القاعدة للحصول على مساعدات مادية أو عملية وأضافت إن هذا التقرير يشكل حرجا بالغا لإدارة الرئيس بوش التي أكدت مرارا أن نظام صدام حسين كان يقيم اتصالات مع شبكة القاعدة المنسوب إليها تنفيذ اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، وأدرجت ذلك ضمن الذرائع لتبرير الحرب على العراق. وفي صحيفة المساء التي تصدر الليلة، تساءل محمود غراب: هل بدأ عقد الدولة العراقية ينفرط؟ سؤال لكته الألسن في الفترة الأخيرة بعد أن حضر مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان في المنطقة الكردية الشمالية بدعوى ارتباطه بحكم حزب البعث المنحل. وفي صحيفة المساء التي تصدر الليلة، تسأل محمود غراب: هل بدأ عقد الدولة العراقية ينفرط؟ سؤال لكته الألسن في الفترة الأخيرة بعد أن حضر مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان رفع العلم العراقي في المنطقة الكردية الشمالية بدعوى ارتباطه بحكم حزب البعث المنحل الذي كان يقوده صدام حسين. وأضاف: يبدو أن هدف برزاني من وراء قراره هو عملية جس نبض للقادة السياسيين في العراق والولايات المتحدة تجاه خطوة قادمة، وهي إعلان انفصال الأكراد العراقيين وأقامة دولة مستقلة لهم، لكن قراره قوبل بالرفض من جانب رئيس الوزراء العراقي نور الملكي، الذي قال إن العلم العراقي الحالي هو العلم الوحيد الذي يجب أن يرفع على كل شبر من أرض العراق. وانتقدت الولايات المتحدة قرار برزاني ووصفته السفارة الأمريكية بأنه غير مناسب، وقالت إنه لا يلقى تأييدا أمريكيا، وإنه يتعين أن يتخذ الشعب العراقي ككل من خلال عملية دستورية راسخة القرارات الخاصة بالرموز الوطنية للعراق. ومن صحف القاهرة التي تصدر الأحد، تشير الأخبار إلى إعلان متحدث باسم الحكومة العراقية السبت أن رئيس الوزراء العراقي نور الملكي سيقوم بأول زيارة رسمية لإيران يوم الاثنين لبحث قضايا سياسية وأمنية. وتنقل الأهرام عن زعيم الأغلبية في البرلمان العراقي عبد العزيز الحكيم أن الأمن والخدمات العامة والوفاق الوطني ومكافحة الفساد وإنشاء الأقاليم تشكل أكبر التحديات التي تواجه البلاد. ومن جهتها، تشير صحيفة الجمهورية إلى نبأ قيام إيران باحتجاز دورية عراقية تضم 7 جنود بينهم ضابط، بينما كانت تقوم بواجبها على الحدود بين البلدين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. 10 أيلول هو اليوم العالمي لمكافحة الانتحار. وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة إلى أن ثمة علاقة طردية بين الإدمان على تناول الكحول ومعدلات الانتحار، كما أن ثمة علاقة بين الإصابة بمرض الأيدز والإقدام على الانتحار. كفاح الحبيب وهذه القراءة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية 10 أيلول من كل عام يوما عالميا لمكافحة الانتحار. إعلان المنظمة جاء بعد أن أشارت إحصاءات مثيرة إلى أن أكثر من 1 مليون شخص يقدمون على قتل أنفسهم كل عام، وهي نسبة تفوق معدلات الموت السنوية الناجمة عن جرائم القتل العمد والحروب. فالانتحار هو السبب الرئيس للموت في أوساط المراهقين والبالغين دون سن 35، كما أن الرجال يقدمون على الانتحار بمعدل يزيد عن 3 أضعاف مما هو عليه عند النساء. ولكن معدلات الانتحار عند النساء أخذت بالارتفاع بشكل خطير في العقد الأخير. منسق إدارة الصحة النفسية واضطرابات الدماغ في منظمة الصحة العالمية الدكتور هوسيه مانويل بيرتولوتسي يتخذ من الاتحاد السوفيتي السابق مثالا على ارتفاع معدلات الانتحار، ويرى أن الدول المستقلة الجديدة التي نشأت عنه سمح لها أن تعلن عن تلك المعدلات في مجتمعاتها والتي تعكس تركيبات سكانية فريدة من نوعها. ففي الجزء الأوروبي من الإمبراطورية الشيوعية السابقة ترتفع معدلات الانتحار بشكل درامي، فيما تشهد تلك المعدلات انخفاضا في منطقة آسيا الوسطى.
The modification of the social regime not only didn't give the same result but disparate results.
لم يظهر تحول النظام الاجتماعي النتيجة نفسها فقط، بل أثمر عن نتائج متفاوتة. والتفسير الأكثر احتمالا لهذا الأمر يتمثل في أن الانفصال عن النظام السوفيتي العام كشف عن المزيد من الميول الطبيعية للسكان في هذه الجمهوريات السابقة. فعلى سبيل المثال، ازدادت معدلات الانتحار في الجمهوريات الغربية من الاتحاد السوفيتي السابق كأوكرانيا وبيلاروس ودول البلطيق التي تتميز مجتمعاتها بوجود ميل طبيعي للانتحار فيها، بينما انخفضت تلك المعدلات في جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة كطاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان.
وطبقا لآخر المعلومات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في شهر أيار عام 2003، تتصدر ليتوانيا قائمة الدول في حدوث حالات الانتحار في مجتمعها، حيث يقدم على الانتحار 75 رجلا و11 امرأة من كل 100 ألف من السكان، ثم روسيا بالمرتبة الثانية ب70 رجلا و12 امرأة، تتبعهما بيلاروسيا ب63 رجلا و10 نساء. رئيس المنظمة العالمية لمكافحة الانتحار الدكتور براين ميشارا يقول إن بلدان الاتحاد السوفيتي السابق عدا دول البلطيق تفتقر تماما إلى وجود برامج وسياسات لمكافحة الانتحار تدعمها الحكومات، فيما نجد تطبيقات لمثل هذا النمط من السياسات في الدول الأوروبية المتطورة منذ عشرات السنين. لكن الدكتور ميشارا يرى أن تطورات إيجابية تحدث في أماكن مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، حيث تقوم منظمات غير حكومية بتشغيل خطوط هاتفية مفتوحة ودفع الحكومات لتمويل برامج تثقيفية بشأن مسببات الانتحار، مؤكدا أن أحد أسباب ارتفاع معدلات الانتحار الأخيرة قد يرجع إلى أن حوادث الانتحار كانت تخفيها السلطات في زمن الاتحاد السوفيتي السابق.
There are helplines available in literally all those countries, and there are organizations working at a grassroots level.
هناك خطوط هاتفية مفتوحة للمساعدة في جميع البلدان، كما توجد منظمات لا تزال تعمل في مراحل تأسيسها. هناك ارتباط قوي ما بين الإدمان على الكحول والانتحار. فقد أظهرت بعض الدراسات أن توفر تكاليف المشروبات الكحولية له علاقة ما بمعدلات الانتحار أيضا. الشيء الآخر هو أن تلك المعدلات قد تبدو أعلى من مستوياتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق بسبب وجود قبول أكثر انفتاحا لحقيقة أن حالات الانتحار كانت موجودة لكنها مخفية بشكل أقل.
أغلب الدراسات أظهرت أن ثمة علاقة بين استهلاك الكحول ومعدلات الانتحار، وتكتسب مثل هذه الدراسات أهمية عندما يفكر المرء في أن معدلات الانتحار الرسمية في العديد من البلدان الإسلامية أقل بكثير من مثيلاتها في البلدان ذات الأغلبية المسيحية، إذ أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن معدلات الانتحار لكل 100 ألف من السكان كانت 3 بالعشرة من الرجال وواحدا بالعشرة من النساء في إيران، وواحدا واثنين بالعشرة مقابل 4 بالعشرة في أذربيجان. لكن كلا من بيرتولوتي وميشارا حذر من أن الحكومات في الدول الإسلامية قد تكون مثل السلطات السوفيتية السابقة لا تريد الاعتراف بوجود هذه الظاهرة. دراسات أخرى أجريت في السنوات الأخيرة أظهرت أيضا أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب المعروف بالإيدز وارتفاع معدلات الانتحار، إذ بيّنت إحدى تلك الدراسات أن المصابين بهذا المرض يقدمون على الانتحار بمعدل يفوق 8 أضعاف الناس العاديين. قضية مكافحة الانتحار تثير العديد من الخلافات الاجتماعية، فالسياسيون وخبراء الصحة يتساءلون ما إذا كان ينبغي على الحكومات أن تتدخل في القرار الشخصي الذي يتخذه المرء لوضع حد لحياته، لكن بيرتولوتي لا يعتقد ذلك، منوها إلى أن الدراسات تظهر أن 96% من الناس الذين حاولوا الانتحار كانوا يتوفرون على قدرات احتكام عقلية منخفضة أو مشوشة إلى حد كبير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل
سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق التالية نمضيها مع المطرب مهند محسن.
لحظة هذا من عندي وعد لو سنين العمر ضاعت من نديا تبقى أنت يا حبيبي إلا
العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر.
المشهد الرياضي. محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج وكالمعتاد باستعراض لأهم العناوين. في المؤتمر الأول للصحفيين الرياضيين وزير الشباب والرياضة يؤكد أن دور الإعلام الرياضي كبير في نبذ الطائفية وتبني مشروع المصالحة. الظروف الأمنية ترغم الأولمبي على إيقاف تدريباته ونقلها إلى دهوك، والعراق يشارك في بطولة الغوص والإنقاذ في طهران. الأولمبية القطرية تتكفل بنفقات عملية اللاعب العراقي المحترف قصي منير، والاتحاد الآسيوي يدعم السلة العراقية. مشاركة عراقية ناجحة في الدورة العربية المدرسية، واتفاق تعاون سلوي بين العراق وأوكرانيا. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. تحت شعار القلم كالآلة يساهم في بناء العراق وبرعاية المهندس جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة، أقامت وزارة الشباب المؤتمر الأول للصحفيين الرياضيين في العراق الذي جرت وقائعه في القاعة المركزية لجامعة بغداد. وحضر المؤتمر الدكتور باسل عبد المهدي وعصام الديوان مستشارا وزير الشباب والرياضة، وهادي جواد مستشار الوزير السابق، وهادي عبد الله رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وعدد كبير من العاملين في الصحافة الرياضية. وألقى الوزير كلمة في بداية المؤتمر أشار فيها إلى دور الإعلام الرياضي الكبير في نبذ الطائفية والابتعاد عن إثارة نعراتها، والعمل على تبني مشروع المصالحة الوطنية والمساهمة الجادة من أجل بناء العراق الخالي من الاحتقان الطائفي والاقتتال. وأكد على أن الاختلاف شيء صحيح يساهم في تصحيح المسار ويدفع بالرياضة إلى الأمام، ودعا الوزير إلى لعب دور تاريخي ووطني من قبل جميع العاملين في الوسط الإعلامي الرياضي. ثم أكد شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين أن على الصحفيين جميعا تبني مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه نور المالكي رئيس الوزراء، والابتعاد عن الطائفية، وأن نعمل بروحية واحدة لخدمة العراق بعيدا عن الانتماءات القومية والمذهبية. وأشار هادي عبد الله رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية في كلمة موجزة أن الصحافة الرياضية ترى في هذا المؤتمر نافذة أمل وإطلالة على المستقبل الذي تراه ورديا بالرغم من كل الغيوم، لأن الأمل قائم دائما، وأن العراق سيقف على قدميه ويتجاوز المحن بوجود مثل هذه النخبة الطيبة الموجودة. وأضاف أن الصحفيين الرياضيين سباقون في تطبيق مشروع المصالحة الوطنية، والعراق سيبقى مرفوع الهامة والنصر حليف الشعب على حد تعبيره، مؤكدا بأن أحمد الحجية ووفد التايكوندو وغانم خضير في محنة شديدة، وعلى الكل أن يتكاتف من أجل إنقاذهم. أرغمت الأوضاع الأمنية والحياتية السائدة الآن لاعبي المنتخب الأولمبي وجهازه الفني على نقل تدريباتهم الاستعدادية لاستحقاقاتهم المقبلة إلى خارج العاصمة من أجل تأمين أجواء إعدادية أكثر استقرارا بعد أن تعذر على اللاعبين تأدية تدريبات روتينية منتظمة. وأكد مدرب المنتخب الأولمبي وأحد أعضاء جهازه الفني المدرب سعد توما أن الظروف الحالية لا يمكن أن تتيح الفرصة الملائمة والمناسبة لإجراء تدريبات يفترض أن تكون منتظمة ومستقرة وفي جميع الأجواء وخاصة المسائية. وأضاف أن مصلحة اللاعبين الذين يواجهون ظروفا قاسية وصعبة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأمر سلامتهم وحمايتهم غاية في الأهمية، لذلك أدت تلك الظروف إلى توقف التدريبات التي كان يفترض أن تنطلق هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المنتخب سيبدأ معسكرا تدريبيا في مدينة دهوك ويستمر 20 يوما. وأوضح توما أن المعسكر المحلي في دهوك سيكون محطة هامة على طريق إعداد المنتخب وتأهيله للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد توما أن المعسكر المقبل سنركز فيه على رفع الأداء البدني للاعبين وتحسين المستوى المهاري الفردي وتقوية الأسلوب الجماعي لدى اللاعبين، وأشار إلى أن مسألة تجانس اللاعبين والانسجام الفني بين الخطوط يعد من الأولويات في البرنامج التدريبي الذي نأمل أن يتخلله معسكر تدريبي خارجي. ويشار إلى أن المنتخب الأولمبي سيكون أحد المنتخبات المستفيدة من برنامج الإعداد والمعسكرات التدريبية التي أمنتها اللجنة الأولمبية الدولية للمنتخبات العراقية المشاركة في آسيا الدوحة. ويسعى المنتخب الأولمبي إلى إظهار مستوى مميزا في هذه الدورة قبل أن يدخل الأدوار الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أولمبياد بكين 2008. علمت إذاعتنا من مصادر وثيقة الصلة بصانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة القدم قصي منير الذي فسخ عقده مع نادي أم صلال الذي يلعب في دوري النجوم القطري بعد تعرضه إلى إصابة في الرباط الصليبي في المباراة الودية التي جرت بين المنتخب الوطني ونظيره السوري نهاية شهر تموز الماضي، وحالت هذه الإصابة دون قدرته على تنفيذ وعده في النادي القطري حيث أجبرته الابتعاد عن الملاعب حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. ويذكر أن اللجنة الأولمبية القطرية تكفلت بالعملية الجراحية والعلاج المركزي الطبي الذي سيخضع لهما في الدوحة خلال الأيام المقبلة تقديرا له ولمثاليته في فسخ عقده وديا مع ناديه وإرجاع مقدم العقد الذي تسلمه من إدارة النادي. وأضافت تلك المصادر أن الجراح البلجيكي مارتيز سيصل بداية الأسبوع المقبل إلى الدوحة الذي سيقوم بإجراء العملية الجراحية لقصي في أحد المستشفيات، ولا سيما بعد أن رفض الأخير إجراءها في العاصمة الأردنية عمان نظرا لتخوفه من فشل تلك العملية التي بادت تهدد مستقبله الكروي. يذكر أن العملية الجراحية ستكلف 8,000 دولار. أكد حسين العميد رئيس اتحاد كرة السلة المركزي الذي عاد إلى بغداد بعد أن حضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة والتي جرت على هامش إقامة بطولة العالم بكرة السلة والتي اختتمت في اليابان مؤخرا، أنه اتفق مع الاتحاد الأوكراني للعبة بشأن استضافة المنتخبات الوطنية العراقية في معسكرات تدريبية مقابل مبالغ مناسبة دعما لكرة السلة العراقية. وأيضا تم الاتفاق على دعم المدربين العراقيين من خلال دخولهم في دورات تدريبية تقام هناك بغية زيادة خبرتهم والاطلاع على آخر علوم ومستجدات اللعبة. وأشار العميدي إلى أن السويسري بيومان سكرتير رئيس الاتحاد الدولي أشاد كثيرا بحضور وتواجد المسؤولين عن السلة العراقية خلال اجتماعات الدورية للاتحاد، كما وعد بتقديم مساعدات ودعم للعبة في العراق التي تواصل نشاطاتها رغم الظروف الأمنية السائدة في البلد. وتابع أنه حضر جميع مباريات الدورين ربع ونصف النهائي في بطولة العالم في اليابان، وأنه استقى دروسا عديدة في هذه المشاهدات. قال نبيل زكي مدرب الكهرباء أنه تلقى 3 عروض تدريبية لكنها لا تلبي مستوى الطموح، وهو ينتظر عقدا جديدا من الناحية الفنية ومتوسط المستوى من الناحية المادية. وأضاف قائلا أنا أسعى لتدريب فريق يمتلك الإمكانيات الفنية، أما الجانب المادي فهي لا تمثل الجزء الأكبر من حساباتي، وما يهمني هو أن أرتقي بالفريق الذي أعمل معه. يذكر أن الكابتن نبيل قد قاد فريق الكهرباء ابتداء من الدرجة الثالثة وحتى الممتازة، وقدم الفريق بقيادته عروضا كبيرة أحرج بها الفرق الجماهيرية. ناشد حكام التايكوندو اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من أجل إطلاق الديون السابقة والمترتبة على اتحاد اللعبة وأجور مشاركتهم في البطولات المحلية التي جرت سابقا. وأكد الحكم محمد ياس أن هناك ديون مترتبة على اتحاد التايكوندو لم تصرف لهم برغم الطلبات المستمرة التي قدمت إلى الاتحاد واللجنة الأولمبية، ومنها بطولة العراق الأخيرة التي أقيمت في محافظة النجف وبطولة حلبشة والأجور التي صرفت من قبل الحكام في الدورة التدريبية التي أقيمت في إيران. يشارك فريق نادي الشرطة لكرة القدم في بطولة زايد الرمضانية الكروية والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة 12 ناديا عربيا، وتأتي مشاركة فريق نادي الشرطة في هذه البطولة بناء على الدعوة التي تلقتها الهيئة الإدارية لنادي الشرطة من إدارة نادي دبي الإماراتي، حيث ستكون مشاركة فريق الشرطة في هذه البطولة مهمة للاعبين من أجل الانسجام والاحتكاك مع الفرق العربية المتطورة باللعبة واكتساب الخبرة. أعلن ذلك عبد الزهر عبود مدير فريق الكرة في النادي، وأضاف أن هذه البطولة ستكون مهمة للفريق من أجل الإعداد الأفضل قبل الدخول في مباريات الدوري الممتاز للموسم الكروي المقبل، حيث عملت الإدارة على توفير أفضل السبل للارتقاء بواقع مستوى اللاعبين وكذلك تطوير قابليات المدربين التدريبية. ومن المؤمل أن يقيم الفريق منتصف هذا الشهر معسكرا تدريبيا في محافظة سليمانية، ويعقبها معسكر تدريبي خارجي يقام في فرنسا. ومن جهة أخرى باشر لاعب فريق نادي النفط السابق أحمد جاسب وحداده التدريبية مع فريقه الجديد نادي الشرطة، والذي انضم إليه مؤخرا والذي سبق له اللعب للقوة الجوية ودهوك والنفط. يذكر أن إدارة فريق نادي الشرطة قد سمت مؤخرا اللاعب الدولي السابق شاكر محمود مدربا لفريقها الكروي، وباشر مهمته في الفريق الذي يسعى لإعادة وضع الفريق إلى سابق عهده من خلال الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب المتميزين القادرين على الدفاع عن ألوان فريق القيثار الخضراء، حيث ستكون مشاركة الفريق في بطولة زايد الكروية فرصة جديدة للمدرب من أجل التعرف على مستوياتهم واختيار المؤهلين منهم لتمثيل الفريق في استحقاقاته المقبلة. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين، نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة قصيرة وصلت إلى البرنامج من الأخ أحمد ناجي، وهو من سكنة حي الأمين في منطقة بغداد الجديدة، يتساءل فيها عن لاعبه المفضل أحمد حسين وهو لاعب وسط فريق الزوراء. ونحن نؤكد للأخ المستمع بأن لاعب وسط الزوراء السابق أحمد حسين ينتظر عرضا احترافيا من أحد أندية الدرجة الأولى والثانية الإيرانية، وتلقى حسين هذا العرض عن طريق زميله السابق أحمد كاظم المتواجد في إيران. وقال أحمد حسين لإذاعتنا من خلال اتصال هاتفي أجريناه معه: إنني لم أكن متحمسا لهذا العقد لأنني أردت رفع لياقتي البدنية وجاهزيتي بشكل جيد، وقد تأخرت في الذهاب إلى إيران للإطلاع على عقد أحد الأندية الممتازة، مما سيجعلني أنتظر لمدة شهرين للعب إذا أردت للدرجة الأولى والثانية، لأن الدوري الإيراني ممتاز أغلق أبواب الاحتراف. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.